بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البرزخ، الأصل 107. يقول المصنف أن الموت هو ليس نهاية العالم، بل هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى، من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة يوم القيامة، ولكن هناك حياة بينهما وهي حياة البرزخية، بين الدنيا وبين الآخرة. طبعا البرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين. ماذا يسمى؟ يسمى بالبرزخ. في مفردات الراغب الأصفهاني يقول أن البرزخ هو الحاجز والحد بين الشيئين، يعني حدا أو حاجزا بين الشيئين، هذا يسمى بالبرزخ. وفي الاصطلاح هو ما بين العالمين الدنيا والآخرة. الموت هو ليس انعدام الحياة، بل هو انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، وهو هذا ما نعتقده نحن ويعتقده جميع المسلمين، أن الموت هو ليس انعدام للحياة، بل هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى. ثم يذكر المصنف آيات قرآنية على أن البرزخ موجود. إحنا نقرأ العبارة حتى الوقت ما يقل. ليس الموت نهاية العالم وانعدامه، بل انتقال من نشأة إلى أخرى، وفي الحقيقة إلى حياة خالدة، يعني انتقال إلى حياة خالدة نعبر عنها بالقيامة، خالدين فيها أبدا. تلك الحياة حياة خالدة، ما بها فناء ولا بها وقت معين، خالدين فيها أبدا. زين. بيد أن بين النشأتين نشأة ثالثة متوسطة تدعى بالبرزخ، والإنسان بموته ينتقل إلى تلك النشأة حتى قيام الساعة، إلا أننا لا نعلم عن حقيقتها شيئا. يعني هل أننا نعلم عن حقيقة الحياة البرزخية شيء؟ يقول لا، احنا ما ندري، والعقل هم ما يتوصل. هذه من مختصات الوحي، القرآن والروايات هم من يفصلون لنا ما يحدث في تلك الفترة والحقبة الزمنية. زين. اما العقل البشري، نحن قلنا ان اصل المعاد، صباح الله، ان اصل المعاد نثبته بالعقل، بالأدلة العقلية. أما تفصيلات المعاد، تفصيلات القبر والبرزخ وهذا كله نثبته بالأدلة الوحيانية اللي هي القرآنية والرواياتية. زين. إلا أننا لا نعلم عن حقيقتها شيئا سوى ما جاء في القرآن والأحاديث. ولنذكر طائفة من الآيات القرآنية بغية التعرف على ملامح تلك النشأة. أليف الدليل أول القرآن، الدليل القرآن الأول. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول إن المحتضر إذا وقف على سوء مصيره يتمنى عوده إلى الدنيا. هذا الإنسان يحتضر. قلنا أن المحتضر معاني، كيف فصلناها هنا في الحلقة. المحتضر إلى معاني. مرة يقولون من حضور الملائكة، المعنى الثاني من حضور ملك الموت، كده احنا فصلتها. المعنى الثالث من حضور عمله، من يحضر عمله يسموه احتضار، احتضار من الحضور. والرابعة حضور رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أي هذا هم يسموه احتضار. على كل حال إحنا مهم الاحتضار كلامنا البرزخ. هذا من يحضر عمله بهذا المعنى الثالث ويرى سوء عمله يقول رب ارجعون حتى أصلح ما عملت. رب ارجعون لعلي يعمل. يجي الجواب من الملائكة كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم هنا محل الشاهد ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هنا محل الشاهد إخواني ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون زين. والآية تحكي عن وجود حياة برزخية مخفية للمشركين. طبعا هنا المصنف ما ذكر الرواية، احنا نذكر الرواية في هذا الصدد. يقول إمامنا الصادق عليه السلام، الروايات اخواني في هذا البحث كثيرة جدا، نذكر رواية واحدة حتى الوقت ما يقل. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ. والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ فإما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم. فإما إذا صار الأمر إلينا يعني يوم القيامة انتقلتم إلى يوم القيامة هناك بعد القيامة بأيدينا الأمر إلينا هنا فإما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم. البرزخ لا الإمام يخاف علينا مين البرزخ زين أما يوم القيامة مو بسيطة القضية الشفاعة موجودة البرزخ شلون هاي حقوق الآخرين وحقوق الناس ورد المظالم كلها تطلع وين تخش في البرزخ. فالإمام يقول أخاف عليكم من هاي الحقبة الزمنية. ب ويصف حياة المجرمين لا سيما آل فرعون بقوله النار هاي مهمة التفتوا لها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أكو مرحلة قبل العذاب شوف يعرضون عليها العرض غير الإدخال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوا استدخلوا العرض غير الإدخال العرض كأنما هو بالبرزخ والإدخال في يوم القيامة أدخلوا جهنم ادخلوا آل فرعون أشد العذاب بينما والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا البرزخ طبعا البرزخ هي قلت لكم أنا هي حياة مثالية شلون الإنسان هو النائم عندما يرى حلما كابوسا البرزخ نفس الكلام نفس الأمر فهذا البرزخ تعرض عليه النار وطبيعة الحال راح يعذب عندما تعرض عليه النار يقول هذا مكانك هذا بحد ذاته عذاب أو لا لا فقط عذاب روحي يعني. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية تحكي عن آل فرعون يعرضون على النار صباحا ومساء قبل القيامة وأما بعدها فيقحمون في النار ادخلوا يعني بعد انتهاء الحياة البرزخية يقول ادخلوا آل فرعون يعني يقحمون في النار. واضحها الفرق بينهم؟
واضحة
سيد عباس شيخ حيدر مشايخنا زين جيم. ويصف سبحانه وتعالى حياة الشهداء في تلك النشأة بقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويصف في آية أخرى حياة الشهداء بقوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هنا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه حياة
برزخية،
أما هم واقعا يوم القيامة لكن كليتنا أحياء، ما هي أفضليتهم علينا؟ تذكر النكتة راح أعيدها. الآية القرآنية تفضل الشهداء على غيرهم، بماذا؟ بكون الشهداء أحياء. أقول إحنا بيوم القيامة كليتنا أحياء، في يوم القيامة الكل أحياء، فما أفضلية الشهيد علي؟ ما أفضلية الشهيد على غير الشهيد؟ هنا يتكلم عن البرزخ، الحياة البرزخية، أنهم هؤلاء فعلا بالحياة البرزخية أحياء ولكن لا تشعرون. احنا قلنا البارحة درس السابق أن الحياة البرزخية الله سبحانه وتعالى يأمر الملكين بأن يرجع الروح بس إما لنصف البدن أو لكل البدن، بعد أن يحاسبوه تخرج هذه الروح من البدن وخبث البدن.
يعني شو ما نحتاج إنه يرجع الروح؟
إيه نعم. هي هاي تظل في قالب، هذا يسموه المثال، على المثال ده.
قريب على القبر أو بعيد؟
مو شرط، حسب عمل الإنسان، كل بحسبه حسب
أعماله.
إيه نعم 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 نعم، قصد هي قريبة على الروح على البدن، بس إنه هذا يعني الروح لها قابلية على الخروج إلى القبر، القبور هذا فد بحر، بس من عندهم ما لها قابلية في المقدار هذا، قبور يعني محدود، قسم منهم لا لها قابلية على الخروج، هذول أصحاب الإيمان وأصحاب التقوى. لذلك عندنا بعض الروايات أنه الأموات يحضرون إلى بيوتهم، وهذا الميت يجي البيت أهله ليلة الجمعة وينظر إلى أهله إن كانوا مسرورين ذهب مسرورا، وإن كانوا مثلا مهمومين مغمومين يرجع مغموما. عندنا روايات كثيرة. هذا المؤمن، ها المؤمن، أما المؤمن يبقى محجوزا في قبره بعض الروايات. واضح هذا البحث؟ طبعا هو هذا الشيخ مختصر، هو له بحث روايات كل شوايبي، كان بودنا عندنا وقت نذكر ذن الرواية كلها بس الوقت زين. وفي حديث طبعا هنا ما ذكر المصنف الرواية، خلنا احنا نذكر الرواية وكتبوها هاي. وفي حديث اي على الحياة البرزخية، يعني دليل على وجود حياة برزخية. وفي حديث أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: جعلت فداك. قال: قلت له. قال أبي حناط: قلت له للإمام، قلت له جعلت فداك. يرون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور، يرون البعض يرون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش. فقال: لا، في حواصل طيور خضر حول العرش، أرواحهم حواصل طيور حول العرش. زين، يقول للإمام هاشم: لا، المؤمن أكرم على الله المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. لكن في أبدان كأبدانهم، هي الأبدان البرزخية، أبدان المثالية سميناها. السؤال في القبر أيضا، هذه من الأمور التي عندنا من المسلمة أن الإنسان إذا مات يسأل بقبره. عندما يدخل في قبره يأتيه ملكان وهما منكر ونكير أو مبشر ومشير حسب عمله، يدخلان إلى قبره ويحاسبان. بعد أن ترجع الروح إلى بدنه يسألانه عن من ربك ومن نبيك ومن إمامك. زين، وهذه من الأمور المسلمة عندنا في المذهب ومن المتواترات أن المؤمن يحاسب في قبره ويسأل في قبره. واضح؟ عن الأمور الاعتقادية وعن الحقوق. وأعظم ما يسأل عنه هو ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأنه يسأل عن دينه وعن نبيه، وأيضا يسأل عن إمامه، من هو إمامك. إن شاء الله جبت روايات أنت نقرأ، خلنا نقرأ المقدار بعد نقرأ الرواية. تبتدئ الحياة البرزخية بقبض الروح عن البدن. عندما تقبض الروح عن البدن تبدأ الحياة البرزخية، مو إلا إذا أدخل إلى قبره. بمجرد أن تنفصل الروح عن البدن تبدأ الحياة البرزخية. وعندما يودع بدن الإنسان في القبر يأتي إليه ملائكة الرب، أما شوكة يحاسب عندما يقبر، فيسألونه عن التوحيد والنبوة وأمور عقائدية أخرى. ومن الواضح أن إجابة المؤمن ستختلف عن إجابة الكافر، وكذلك إجابة المؤمن لها درجات حسب إيمانه. وبالتالي يكون عالم البرزخ مظهر من مظاهر الرحمة للمؤمن، أو مصدر من مصادر النقمة والعذاب للكافر. هذا الإنسان إذا كان مؤمن راح يدخل في سرور وجنات نعيم، أما إذا كان كافرا أو ليس مؤمنا هذا راح يكون نقي نقمة وعذاب عليه. ما شيخ؟
أكبر مظهر ولا مصدر؟
ها عيني؟
مظهر من
مظاهر، نعم، باعتبار أنه الانتقال لذلك العالم الله سبحانه وتعالى للمؤمن راح يظهره بعض المظاهر، مظاهر الرحمة في القبر، وإلا المظاهر الأخرى وين؟ يوم القيامة. ماكو فرق، هاي تعابير هيجي مسامحية، مو فد شيء. طبعا المصدر أيضا هذا الكافر، وإحنا مصادر النقمة كثيرة. واحد من عندها هي هذا حين الموت وحين الإقبال في القبر، أما يوم القيامة بعد أعظم وأعظم. إن السؤال في القبر وما يستتبع من الرحمة أو العذاب، أو رحمة المؤمن العذاب الكافر، من الأمور المسلمة عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. وفي الحقيقة أن القبر يعد أولى المراحل للحياة البرزخية التي تدوم إلى أن تقوم الساعة. يعني هذا القبر يعد أولى المراحل للحياة البرزخية. شو كنت تدوم؟ يدوم إلى أن تقوم الساعة. لذلك من آدم لحد هذا اليوم هم في تلك الحياة البرزخية. يعني آدم عليه السلام، بقية الأنبياء، بقية الخلق كلهم في تلك الحياة البرزخية، ونحن أيضا نمر في هذه الحياة إلى أن تقوم الساعة، تنتهي الحياة البرزخية. من بعد ماكو حد فاصل، الساعة تقوم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ولقد صرح علماء الإمامية في كتب العقائد التي ألفوها بما قلناه ما قلنا أن السؤال في القبر أمر ضروري. فقد أجاب الشيخ الطوسي رحمه الله قال: اعتقادنا في المسألة في القبر أنه حق لا بد منها، فمن أجاب بالصواب فاز بروح وريحان في قبره وبجنة النعيم في الآخرة، ومن لم يجب بالصواب فله نزل من حميم في قبره وتصلية جحيم في الآخرة. هذا في القبر الذي يجيب بالصواب فعلا واقعا راح يفوز، واللي ما يجيب لا يجيب بالصواب يعني شنو معنى؟ كافر. من ربك جاوب غير جواب، من نبيك جاوب غير جواب، من إمامك ما جاوب، هذا راح يخسر، يخسر الدنيا ولا يخسر الآخرة ويدخل الجحيم الأخرى. وقال الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد: جاءت الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله أن الملائكة تنزل إلى المقبورين فتسألهم عن أديانهم وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة، فمنها أن ملكين لله تعالى يقال لهما ناكر ونكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه، فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم، وإن ارتج عليه يعني ما جاوب تلكأ في الجواب سلموه إلى ملائكة العذاب واستجير بالله. الشيخ المفيد يقول. وقال المحقق نصير الدين الطوسي في كتابه تجريد الاعتقاد أيضا: وعذاب القبر واقع لإمكانه وتواتر السمع بوقوعه، إمكانه عقلا وتواتر السمع والروايات بوقوع عذاب القبر. ومن راجع كتب العقائد لدى سائر المذاهب الإسلامية اتضح له أن هذه العقيدة هي موضع اتفاق أهل الجواهر، موضع اتفاق بين جميع المسلمين، طبعا كل المسلمين حتى أبناء العامة حتى كل مذاهب المسلمين يقولون بأن العذاب يعني المساءلة في القبر واقع لا محالة. ولم ينسب إنكار عذاب القبر إلا إلى شخص واحد وهو ضرار ابن عمرو، هذا هم عدة مذهب معين سواله مذهب معين وقام ينكر بأمور واضحة. تعرفون المذاهب كثيرة قد توفي بداية المعرفة بالبداية المقدمة الخامسة ذكر المصنف هناك مذاهب كثيرة جدا، كل المعتزلة انشقى من عندهم ما أدري مانين فرقة الأشاعرة ما أدري كم فرقة كثير، واحد من فرقه هو هذا ضرار ابن عمرو الضرارية يسموه، وهذا أيضا قام ينكر كثير من الأمور المسلمة. تفسير المعان إن شاء الله يأتي غدا، أكو روايات أنا جايبها بس بعد ما لحق تراجعوها كثيرة جدا في المجال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.